بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. وقلنا أن موافقة العذراء أم النور على المطلوب منها كان بداية الحبل الإلهي، وكان تصليح لموقف حواء الأولى اللي ما سمعتش كلام ربنا، وكان هو الموقف المثالي اللي ربنا مستنيه من كل نفس أنها تقول قدام ربنا ليكن ليك قولك، أو هو ذا أنا أمة الرب، أو هو ذا أنا عبدك. بعد لقاء الملاك والعذراء، طبعا العذراء دلوقتي أدركت حاجات عجيبة، إنها أم الله هتحامل في المسيح له المجد، وهتولد المسيح الإله، وإن رئيس الملائكة جاي بنفسه يديها تحية ويعظمها. كل ده ما غيرش في طبيعة العذراء المتواضعة شيء. بعد ما سمعت الرسالة يقول الكتاب فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. يعني اللي شغلها في بشارة الملاك مش التعظيم والتكريم، إنما شغلها خبر وسط السطور كده هو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوخته. يعني الملاك يعني بيفكرها أنها شيخة كبيرة إليصابات وحامل، هي على طول العذراء فهمت دي ست كبيرة وحامل، لا لازم أخدمها. العذراء تتميز أنها ما حدش بيقول لها روحي اخدمي، أو ما حدش بيطلب منها الخدمة. إنما اللي يعني يتأمل في حياة أمنا العذراء يلاحظ أنها دايما بتبادر بالخدمة. في ناس لازم ينطلب منهم الخدمة عشان يعملوها، وفي ناس حتى لو طلبنا منهم الخدمة ممكن ما يعملوهاش. إنما العذراء أم النور بتعلمنا حاجة جميلة، أن الواحد هو اللي يدور يخدم، هو اللي يبادر بعرض الخدمة، هو اللي يحس بالناس من غير ما الناس تطلب. يعني إليصابات كانت ممكن تبعت لها تعال يا مريم ساعديني ظروف كذا وكذا، يمكن إليصابات ما طلبتش، وهم كلهم فقراء في بعض على فكرة، يعني ما حدش من دول غني. لكن مجرد ما العذراء سمعت الخبر قامت وهي حامل، خلي بالك هي بدأت حملها وهي طفلة تعتبر يعني بنت صغيرة أوي، لكن لا فكرت في صغر سنها ولا فكرت في حملها ولا فكرت في كرامتها دلوقتي اللي أصبحت يعني أعظم إنسان على الأرض. كل ده مش جاي في تفكير، اللي جاي في تفكيرها ببساطة في ست عجوزة حامل أكيد محتاجة اللي يخدمها. بالروح دي العذراء انطلقت وسط الجبال تسافر عشان تزور إليصابات وتقيم عندها كخادمة أو كخدامة، حاجة كبيرة أوي. منين لسه رئيس الملائكة واقف معاها يبلغها أخطر رسالة في تاريخ البشرية ويعطيها أعظم كرامة أخذها إنسان، ومنين بعدها بأيام شايفينها بتخدم على ست عجوزة كيعني أقل خدامة في أي حتة. عظمة العذراء أنها ظلت متواضعة إلى آخر حياتها، نظر حقا إلى اتضاع أمته. إحنا ساعات نستنكر الأعمال الصغيرة أو نستكترها على نفسنا، يعني الواحد شايف نفسه كبير فمش معقول هو اللي ينظف وهو اللي يخدم على الناس. الروح دي مش بتاعت الكتاب خالص. قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. طبعا الأباء شافوا في انطلاق مريم وسط الجبال، يعني القديسين بتوع مصر دول كانوا غاويين التفكير الرمزي، مش التفكير بس، المباشر. فقالوا مريم دي أصلها أصبحت الكنيسة الجديدة، النفس العروسة المختارة اللي امتلأت بالنعمة دلوقتي، فالمملوءة نعمة مكانها وسط الجبال. وسط الجبال يعني ايه؟ يعني ترتفع فوق الأرضيات، مش مكانها خلاص تراب الدنيا العادي، مكانها هي حياة التأمل وحياة الفرح بربنا، وكأنها يعني في السماء وهي لسه على الأرض. فانطلقت وسط الجبال إلى مدينة يهوذا حيث يسكن إليصابات وزكريا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. ما تقالش العذراء قالت إيه، كل اللي تقال سلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها. برضو ده عجب من العجيب، يعني انه مجرد العذراء قالت سلام، مجرد قالت سلام لانها مملوءة نعمة، حصل حاجة غريبة جدا. مع هذا السلام امتلأت إليصابات بالروح القدس، وامتلأ جنينها من الروح القدس، وأدرك جنينها عظمة هذه المرأة اللي بتقول سلام وما تحمله ابن الله، وسجد الجنين في بطن إليصابات. كل ده على كلمة سلام، هي مجرد قالت بس سلام حصل حاجات كتير قوي. احنا ساعات بنستقل بالكلمة، عشان كده الكاهن كتير يقول للشعب السلام لجميعكم، بس الكلمة دي كلمة قوية. لما تكون مملوءة نعمة، ممتلئة نعمة زي العذراء، السلام ده يملأ الناس فرح ويملأ الناس بهجة ويوصل حاجة مهمة. لما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس. يقولوا انه في الاصل اللغوي ارتكض هي نفس الكلمة اللي اتقالت على داود لما رأس قدام تابوت العهد، هي معناها اتنطط، يعني بالضبط كده ان الجنين ده بدأ يقفز في بطن امه من الفرح، زي داود قبلها بألف سنة لما كان بيتنطط قدام تابوت العهد من الفرح. نفس التعبير المستخدم هو هو، عشان ما حدش يقول انه كان بيرقص يعني رأس محترف، ولا انه داود هنا ولا ان يوحنا هنا ايه معناه ارتكض، يعني من شدة الفرح تحرك حركة زي لما نشوف طفل كده بيتنطط من فرحته. فطبعا امه هي الوحيدة اللي حاسة بالحركة دي، فهي اللي حاسة انها حركة مبهجة، فقالت لها ارتكض الجنين في بطنها، عشان كده هتقول بعدها هو ده حين صار صوت سلامك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج. طب انت حس عرفتي منين انه مبتهج؟ هي دي تتعرف، الام ممكن تعرف حاجات كتير عن طفلها حتى جوه بطنها، لكن هذه الحركة المفاجئة الغريبة اللي اول ما سمعت السلام حستها على طول، فهمت انه هذا الطفل سمع معاها الكلمة، ومش بس سمع، هو كمان امتلأ بالروح القدس. ولأن الاثنين إليصابات ويوحنا امتلأوا بالروح القدس أدركوا، لأن محدش قال لهم أن العذراء حامل، أدركوا أنها صارت أم الله. فطبعا دي كرامة كبيرة قوي أنها تدخل بيتهم، وكرامة كبيرة قوي أن هم يقابلوا المسيح وإن كان داخل بطن العذراء لسه. لقاء عجيب الحقيقة، لقاء بين يوحنا المعمدان والمسيح وهما الاثنين لسه في بطون أمهاته، وده يمكن سر الصداقة العجيبة اللي هتمتد بينهم على البعد. الوحيد يمكن اللي هياخد لقب صديق العريس هو يوحنا المعمدان، هو قال على نفسه كده، والوحيد اللي المسيح مدحه كما لم يمدح أحد من قبل يوحنا المعمدان، فهم يعني اتصحبوا من بطون أمهاته بسر إله. لما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس. طبعا في ناس الحقيقة مش بتكرم العذراء كفاية، شوفوا لما العذراء تقول سلام هل يكفي هذا أن يمتلئ من يسمعها بالروح القدس؟ يبقى مكانتها كبيرة أوي العذراء دي، اللي تلقي سلام على الناس فيمتلئ من الروح القدس، حاجة كبيرة أوي. وصرخت يبقى إليصابات بصوت عظيم، يعني الست العجوزة شهقت من الفرحة زي اللي اكتشف حاجة ما كانش واخد باله منها. صرخت بصوت عظيم، ده إعلان داخلي جواه، لأن الكتاب علمنا أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا إيه؟ إلا بالروح القدس. حدش يقدر يعرف سر هذا الإنسان في نظر الناس إنسان أنه هو ربنا إلا بالروح القدس. فلأن إليصابات بالروح القدس أدركت أن الجنين اللي في بطن العذراء هو ربنا. صرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. مباركة يعني مفيش زيك، يعني مبروكة في كل ستات الدنيا، ودي خدوها طبعا في القرآن كما هي النص ده. يعني مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ يعني أنا مين؟ من أين لي هذا؟ يعني إيه؟ أطلع أنا مين عشان تيجي أم ربنا تزورني؟ وده إحساسها، هي فهمت خلاص. وده يؤكد أن إحنا لما نقول أم الله أو أم ربنا، إحنا ما بنقولش غير اللي قاله الروح القدس على فم إليصابات. واحد يقول ده كلام إليصابات، نقول له لا، ده هي بتقوله بإيه؟ بالروح القدس. عشان كده احنا في التسبيحة، اللي يعيش معانا شهر كياه، عندنا تسبيحتين. واحدة نقول فيها: نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام ليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. واحدة نقول لها: نعظمك باستحقاق مع إليصابات نسيبتك قائلين مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك. يعني نديك السلام مع رئيس الملائكة، ونديك العظمة والإكرام مع إليصابات، لأن الاثنين سبحوا العذراء، سبحوها، مش مقصود إن هم خلوها إلهة، ادوها كرامة وعظمة وتمجيد لائق بمكانتها كأم الله. برضو أراجع وأقول: ليس معنى كونها أم الله أنها مصدر لاهوته، حاشا. نحن لا نؤله العذراء، العذراء مننا، إنسانة زينا، ولكنها مصدر ناسوته البشرية اللي خدها المسيح وخدها من العذراء. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. طيب، ما هو واحد يقول ما العذراء ملهاش دور، ده كتر خير ربنا اللي عمل ده كله. صحيح، لو كل المجد والعظمة ربنا في التضاع أنه يتنازل ويجي في بطن العذراء، لكن هي ليها دور طبعا. وهنا إليصابات تشاور على دور العذراء وتقول: فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يعني ما كانش هيحصل اللي حصل إلا لو أنت إيه؟ أمنتي. أنت أمنتي يا عذراء، عشان كده صرتي المكان اللي يسكن فيه ربنا دلوقتي، صرت سماء ثانية. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. بعد اللقاء ده على طول العذراء يعني كانت ممكن بقى تقول لها: ازيك واخبارك ايه، أو تشكرها على الكلمتين دول، إنما القديسين دول تحسوا كأنهم بيستخسروا الكلام العادي ويخلوا الكلام مع ربنا. فالعذراء ما ردتش عليه، إنما ردت على مين؟ على ربنا. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب. من عظمة العذراء كلامها مع الناس قليل جدا، وكلامها مع ربنا على طول. وقبل كده زرنا قلنا أن الفنان القبطي كان يقصد يرسم عينين العذراء كأنها بتبص جواها، كأن في حوار داخلي بينها وبين ابن الله ساكن أحشائها لا يهدأ، حوار مستمر، ولا تضيع وقت مع ملائكة ولا مع بشر، من كتر محبتها في ابنها الوحيد ابن الله المتجسد. احنا متفقين ان الاطفال في الحضانة او في المعمودية لو كانوا ببهات عشان امهاتهم يتابعوا الدرس، ارجوكم الالتزام. فقالت مريم: تعذب نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلص. تعظم نفسي الرب، يعني العذراء مش حاسة ان ليها كرامة في الموضوع خالص. هنا بتقول لها طوبى للتي امنت، لكن العذراء مش سمع التطويب. من عظمة القديسين ان اي تطويب او كرامة جاية لهم على طول يشعوها على ربنا، ما يقبلوش التكريم ابدا لنفسه، ما يقبلوش التطويب. يعني هي بتقول لها طوباكي، هي ردت وقالت تعظم نفسي الرب. احنا ساعات بنسرق التطويب ونبقى مستنين كلمة المديح والتكريم واحنا ما نستاهلهاش، واللي تستاهلها زي العذراء مجرد ما تجيلها الكرامة على طول تصدرها على ربنا. وده التواضع المسيحي الحقيقي، ان العذراء لا تبحث لنفسها عن كرامة ابدا، هي كرامتها من كرامة ابنها. فقالت على طول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي. مخلصي هنا كلمة مهمة قوي حتى في اللاهوت، لانها تؤكد معنى مهم، ان حتى العذراء تحتاج إلى مخلص. صحيح الكتاب لم يذكر للعذراء أي خطأ، وبعض الأنبياء في الكتاب لم يذكر لهم أخطاء، ده مش معناه إن هم معصومين من الخطأ. إحنا في المسيحية لا نؤمن بعصمة الأنبياء ولا نؤمن بعصمة إنسان ما، إنما عندنا القاعدة تقول الجميع زاغوا وفسدوا، الجميع دي ما فيهاش استثناءات، والوحيد له المجد اللي بلا خطية هو اللي وقف مرة يقول من منكم يبكتني على خطية. ده المسيح له المجد، لابد أن يكون هو الوحيد البار. ودي مهمة ليه؟ لو وجد بر بدون الفداء يبقى بطل عمل المسيح، أو يبقى مفيش قيمة للصليب. لو في خلاص بدون دم المسيح يبقى كان على ايه بقى البهدلة والدم والحاجات. لو العذراء لا تحتاج الى خلاص يبقى في سكة للخلاص، او في ناس عندهم بر طبيعي مثلا بدون فداء، طب يبقى خلاص ربنا يزقنا في السكة دي وبلاش يعمل كل اللي عمل. لكن حتى العذراء ام النور بتقول عن الله انه مخلصي، فهي محتاجة خلاص زينا زيها، محتاجة دم المسيح له المجد يرفع كل الخطايا. لكن هل نقول يعني العذراء عندها خطايا؟ احنا أغسطينوس قال له كلمة جميلة في تأملاته في العذراء، يقول أنا لا أتجاسر أن أفكر في خطية للعذراء. يعني بلاش السؤال ده، يعني من كتر تكريم العذراء ومحبته في العذراء يقول بلاش نفكر في دي، خلاص هي إنسانة عظيمة بكل المقاييس، تحمل كإنسانة خطية آدم، فساد الطبيعة زيها زي أي إنسان، ومن هنا تحتاج للخلاص. لكن يعني هل هي بتغلط كتير؟ يعني يصعب على العقل أن يفكر بالطريقة دي، لا يليق مع تكريم العذراء. يوحنا المعمدان لم يذكر عنه خطية ناس كتير، لكن في المقابل في ناس كتير عظماء زي ابونا ابراهيم، زي موسى النبي، زي داود النبي ذكرت عنهم خطايا. فتظل القاعدة ان الجميع اعوزهم مجد الله، اعوزهم الخلاص. وفوق الكل وقبل كل البشر العذراء ام النور وهي اعلنت وقالت تبتهج روحي بالله مخلص، لانه نظر الى اتضاع امته. الناس الروحيين فاهمين سر ربنا كويس، يعني عارفين إلى أين تتجه نظرات الله. ودي خدنا منها في القداس، بقينا لما نخاطب ربنا نقول له الساكن في الأعالي والإيه والناظر إلى المتواضعات، كل ما هو متواضع عينك عليه يا رب، بداية من نور العذراء إلى كل متواضع في البشر وفي الطبيعة عينك عليه، مع أنك ساكن في الأعالي يعني أنت كبير قوي وعالي، لكن عينك على المتواضعات. لأنه نظر إلى اتضاع أمته، هي تعلن مرة أخرى، شوفوا هي لإليصابات تقول لها أنت أم ربي، وهي بتؤكد أنا إيه أمته. الملاك عمل نفس الكلام، قال لها القدوس المولود منك، وهي تقول له هو ذا أنا إيه، هي مصرة على الكلمة. الملاك يرفعها يقول لها أنت أم ربنا، تقول له أنا أمة الرب. إليصابات تقول لها أنت أم ربنا، وهي تقول أنا أمة الرب. وانت يقولوا لك بقى ربنا ساكن فيك، تقول بقيت قديس، لا قديس ايه، قول ربنا ساكن فيا، بس انا عبد الرب، انا خاص. ده في واحد النهارده في العهد الجديد يقول بلاش عبيد. ليه بلاش عبيد؟ هو يدعونا ابناء من محبته، لكن احنا نقول له ما نستاهلش، اجعلني كاحد اجرائك. ايوه هو مسمينا اولاده، لكن ده ما يلغيش ان احنا نظل نقول له انا برضو خدامك يا رب، انا عبدك، ده انا ما استاهلش اكون عبدك. اللغة دي هي اللغة المسيحية الحلوة. العذراء تعلمنا كده مع تكرمها الفائق من رئيس الملائكة ومن إليصابات اللي خدت الروح القدس، وسموها الاثنين بأم الله أم الرب، إلا انها بتقول هو ذا انا أمة الرب، نظر الى اتضاع أمته. فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، وده إعلان إلهي. احنا مش بنقول العذراء بتتكلم بدون الروح، طبعا هي بتحدث بالروح القدس، فأعلنت إعلان ناخده كنبوة ناخده كحقيقة، أن كل الأجيال من هذه اللحظة ستمجد العذراء تطوبها. هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. عشان كده لما بنكرم العذراء أو نرتل لها أو إحنا مش بنعمل حاجة غلط، إحنا بنتمم اللي قالته العذراء بالروح. ومع اتضاعها الشديد أدركت هذه الحقيقة، إنه منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لكن مش تمشي في قولة الأجيال هتطوبني زي ما إليصابات بتقول طوبى لك لأني أنا وأنا وأنا، لا خالص، لا ما تفكرش في نفسها، هتتكلم عن عمل الله نفسه. كل ما كان الواحد متواضع، كل ما كان مشغول جدا بعمل ربنا وشايف وبيمجده حتى لو الناس مجدته، وكل ما الواحد كان متكبر كان يشوف أعماله هو وإنجازاته مهما كانت ضئيلة ومحدودة. إنما العذراء مش شايفة حاجة خاصة بيها، شايفة كله عمل ربنا. هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. القدير صنع بي عظائم، يعني أنا صغيرة قوي، هي حاسة بكده، وهو رفعني قوي قوي، عمل معايا عظائم. كونه يسكن جوايا ده كبير قوي، وهو قدوس، يعني هي بتقول له انت رب قدوس، اسمك قدوس، صحيح بقيت جوايا دلوقتي جوا بطني القدوس المولود منك، هي مش مصدقه. صدقوني على نفس هذا النسق ولو بشكل روحي، الواحد يقف قدام ربنا يقول له انت رب القدوس رضيت تسكن فيا، انا بالجسد الحقير ده صرت هيكلا لروحك القدوس، ما هو قدوس اهو، انت صنعت بي عظائم. انا مين؟ انا شوية التراب اللي تجعلني هيكلا لسكناك. انا اطلع ايه حتة الانسان النكرة اللي واحد ضمن مليارات البشر عشان روحك القدوس تسكنه فيا؟ حاجة كبيرة قوي. كام واحد بيقول تسبيحة زي كده يقول له صح يا رب، أنت صنعت بي عظائم وسكنت فيي واسمك قدوس. القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال. يعني هو الحكاية مش هتقف عند العذر ده، العذرة دي أول مفاتيح الخلاص، يعني دي أول خطوة خلاص في القصة بقى. ده الرحمة جاية عبورا بالعذرة عشان تدلق على كل البشرية. ده هنا تبدأ إعلانات الرحمة، أن ربنا سيرحم الكل إن آمنوا وتابوا. فرحمته إلى جيل الأجيال، كأن العذرة أدركت بالروح إلى جيل الأجيال، شافت بقى، شافت كام من البشر هيخلصوا بفداء المسيح، وشافت الملكوت اللي هيتفتح للبشر المحكوم عليهم بالإعدام، وشافت خلاص أبونا آدم وإبراهيم ونوح، وشافت كل العظمة دي، فبقت تسبح وتقول له رحمتك يا رب إلى جيل الأجيال، يعني إلى آخر الدهور. ما تنسوش أن العذراء غالبا كانت حافظة المزامير، لأنه أطفال الهيكل أو تربية الهيكل اليهودي كان لازم يحفظوهم المزامير. وعشان كده هتلاحظوا بعض تعبيراتها شبه تعبيرات إيه؟ داود النبي. ليراقب التعبيرات دي يلاقي شبهها كتير في المزامير، لأنها عشان كده ساعات بنسميها ابنة داود، يعني نتخطى الألف سنة ونقول لها جبتي جدك داود اللي كان يعرف يسبح صح وقلبه مليان حب ربنا. فهي طبعا بس هي تفوقت على داود، تفوقت على جدها، إنما بالجسد هي ابنة داود، جدها الكبير داود، فهو اللي علمها وعلمنا لأن رحمته إلى الأبد، أو لأن إلى الأبد رحمته. فهي بتقولها بنفس المعنى، تقول رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. العذراء لأنها بتتكلم بالروح القدس لا تعطي أنصاف حقائق، هي الرحمة للكل. أيوة ربنا عارض الرحمة للكل، ولكن لن يتمتع برحمته إلا الذين يتقونه. اللي هيتقوا ربنا، التقوى دي الحياة الروحية كلها اللي تبدأ بالإيمان والتوبة وتستمر في رحلة حب مع الله لآخر العمر. رحمته لهؤلاء الذين يتقونه، خبر حلو أوي إن رحمة ربنا للذين يتقونه. صنع قوة بزراعه. زراع الرب كلمة مشهورة في العهد القديم، مش مقصود بيها ذراع إنسانية، لكن مقصود بيها قوة الله. والتعبيرات الإنسانية في العهد القديم عن الله كانت لتقريب المعنى. لما يقول مثلا عيني الرب على مختاريه، طب ما هو ربنا مش محتاج عين يبص بيها، الله روح. لكن عشان يقرب المعنى نقوم نتخيل يعني ان عين ربنا بص على اولاده، واذنيه الى طلبته. ده ربنا ما كانش فيه تجسد لسه، وربنا اله غير محدود، الحكاية ما فيهاش ودان ولا حاجة، انما عشان يقرب المعنى فيقول ودانه مصغيتين الى طلبته. لما يقول خلصهم بيد عزيزة وزراع عالية او زراع رفيعة، يعني هو ربنا بعت ملايكة ونصر ولاده، إنما الحكاية مش إيد حرفية. فكل المعاني دي للتقريب، لأن إحنا كبشر مش عارفين نتخيل ربنا الغير محدود، فالكتاب يستخدم ألفاظ بشرية للتقريب في المعنى. فعلى نفس النظام تقول صنع قوة بزراعه، يعني ربنا داخل عالمنا بقوة. وهو لا عارفة بقى السر، هي المسيح دخل عالمنا من خلال بطن العذر. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. مين المستكبرين؟ قد يكونوا فئتين. الفئة الأولى هي فئة الشياطين اللي يحكموا العالم في الوقت ده. العالم كله كان ملك للشيطان قبل المسيح، دلوقتي نص نص، يعني في ناس تبعه المسيح له المجد، ملكوت الله داخلهم، وفي ناس لسه ملك للشيطان، لكن الشيطان اتهزم بالصليب. لكن نرجع نقول أنه المستكبرين الشياطين يتميزوا بالكبرياء، أو خطيتهم الأساسية هي الكبرياء. واللي يدرس أسفار الكتاب العهد القديم يدرك أنه هم سقطوا حين تعالوا وتطولوا وحاولوا يسووا نفسهم بربنا. وفي حديث مرة بين الشيطان واحد من القديسين القديس أبو مقار قال له بص أنتوا بتصوموا إحنا ما بناكلش، أنتوا بتسهروا إحنا ما بننامش، أنتوا تعرفوا قد كده إحنا نعرف 10 أضعافكم، إنما أنتوا بتغلبونا بحاجة ما بنعرفش نعمل، أنتوا بتغلبونا بالتواضع إحنا ما عندناش منه. فهنا المستكبرين دول الشياطين اللي بينفخوا الكبرياء أو ينفثوا الكبرياء في الناس. كل أفكار الكبرياء أفكار شياطين، كل أفكار العظمة والتعالي دي أفكار من الشيطان، ده شغل الشيطان. الإنسان شوية تراب يتعالى على إيه؟ الفئة الثانية هم اليهود، لأن اليهود كانوا مستكبرين ولا زالوا، لكن اللي منهم متواضع زي العذراء، من العذراء يهودية طبعا، دي خلاص تدخل السك على طول تبقى أول السك. منهم الأباء الرسل كانوا يهود بس دول متواضعين. أما اليهود المتكبرين المرائين شتتهم بفكر قلوبهم، يعني تبقى الحقيقة واضحة ويبقى المسيح وسطيهم وبيعمل معجزات، ولهم عيون يبصرون ولا يبصرون، ولهم أذان يسمعون ولا يفهمون. ليه؟ شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. الفئة الثالثة تجاوزها ممكن نقول كل متكبر في كل جيل هيعيش مشتت، مش هيعرف يحط ايده على الحقيقة، مش هيلاقي ربنا حتى لو ربنا قصاد عينه، لان دي قاعدة شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. وده اللي قاله ربنا يسوع المسيح لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه، أنها حاجة سهلة، عن الحكماء والفهماء، يعني بين قوسين المستكبرين، وأعلنتها للأطفال. ربنا يعلن سره للبسطاء المتواضعين، أما المستكبرين يبقوا مشتتين. والكتاب يقول الآخذ الحكماء بأفكارهم أو بمكرهم. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، دي ناخد منها درس لينا، إن لما تلاقي نفسك مشتت خالص افتكر لا يكون الكبرياء هو السبب. لما الواحد تصارعه شكوك كثيرة قد يكون كبرياؤه هو السبب، مش قادر يؤمن بالتضاع وبساطة. ارجع إلى مثل العذراء وتعلم منها التواضع اللي يجعل الله ينظر إلى مذلتك ويريح قلبك. لكن أفكار المستكبرين مشتتة تايهة، مش عارفين يستقروا. يا ما فلاسفة ضاعت، ويا ما علماء ضاعت، ويا ما ناس قرت كتب بالألفات وعاشوا مشتتين لآخر لحظة، مش لاقين، مش عارفين الحقيقة. واحد زي بيلاطس قدام المسيح يقول له ما هو الحق، والحق قصاده، والمسيح جاوب على السؤال ده وقال أنا هو الحق، والإجابة واضحة. إنما هو لأنه مشتت يقول له فين الحق، وأنا عارف حاجة، أنا عندي مئات من الأسئلة ملهاش إجابة. ليه؟ ما أنت دخلت فئة المستكبرين. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. المستكبر تلاقوا أفكاره تعبها، يقعد يقول هم كلام الناس، فلان قال علي، طب كان يقصد، طب يمكن، طب أروح أرد عليه، طب لو حصل، ويعين يعيش في دوامة من الأفكار والتشتيت. ليه ده كله؟ عشان قلبه مش متواضع. القلب المنكسر والمتواضع ده فيه سلام وفيه راحة وفيه تسبيح وفي بساطة وفي هدوء وحياته سهلة جدا. إنما المستكبرين يشتتهم الله بفكر قلوبهم. أنزل الأعزاء عن الكراسي، نفس المعنى. مين اللي قاعدين على كراسي يتسيدوا العالم؟ الشياطين برضه. وكان على شاكلتهم اليهود المتطرفين دول، رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين اللي اصطدموا بالمسيح له المجد بعد كده، كل دول أعزاء. أعزاء يعني ليهم عزوة أو ليهم سلطة. دول كلهم قاعدين على كراسي، نزلهم ربنا من على الكراسي. نزلهم يعني ضيع سلطانهم وشال منهم كرامتهم. يعني اللي كانوا فاكرين نفسهم هيقعدوا مع المسيح في مجده، اليهود المتكبرين، راحت منهم. طب مين اللي هياخد مكانهم؟ مين اللي هيقعد على الكراسي، أول كرسي على يمين المسيح؟ نظر إلى التضحأمت فيقول: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. الأحسن تبقى أعزاء ولا متواضعين؟ خليك متواضعين في الدنيا دي، خلينا مع المتواضعين. خلي الأعزاء ده في السماء. خلينا اليومين اللي في الدنيا دول نميل دائما أن نكون متضعين، مش على الكراسي. مش على الكراسي يعني مش في موقف السيادة والسلطة والعظمة. ده نفس اللي قاله ربنا يسوع المسيح لتلاميذه، قال لهم: رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن للجميع عبدا، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل. هو نفس المعنى، أنزل الأعزاء عن الكراسي. ياريت الواحد يهرب من كل كرامة أرضية عشان عينه على كرامة في السماء، وياريت الواحد ياخد المتكئ الأخير ويقبل حتى المهانة على الأرض عطشا وأملا في كرامة في السماء. لكن اللي بيدور على الكرسي اللي يقعد عليه على الأرض ويتشبث بيه ويدوس على الناس بسببه، هو مش واخد باله أنه أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. سبق الكراسي ده في كل حتة في الدنيا، سبق المتكئات الأولى حتى في الكنيسة، بس محدش يزعل. لكن مقصود بيها إيه؟ الكرامة، مش مقصود بيها طبعا المكان بس، مقصود بيها الداخل. كرامة، واحد عاوز الناس تبص عليه وتسقف له، خلي اللي في السماء يسقفوا، اللي في الدنيا يسقفوا، دي سهلة. والناس هتسقف حتى لو بتضحك عليك. ياما ناس بتسقف عشان يضحكوا على الشخص. لكن خلي الملائكة في يوم من الأيام تسقف لك. لما يقول: أعترف بي أمام ملائكة أبي، احلم باليوم ده أنك تبقى داخل السماء وملائكة ربنا يشاور عليك ويقولوا: ده تقي، ده أرض ربنا على الأرض، ده عاش بأمانة. إنما أنت هتاخد على كلام الناس، أنت عارف كويس أن الناس يقولوا كلمة في وشك ويقولوا كلمة من وراك، ولو قالوا كلمة حلوة النهاردة بكرة تتغير، ولو سقفوا لك هيسقفوا لغيرك. كلها حاجات معروفة. لماذا تبحث عن كرامة من بشر؟ علمنا واحد من القديسين وقال مبدأ حلو: الذي يسعى للكرامة تهرب الكرامة منه، والذي يهرب منها تسعى الكرامة وراءه. اهرب منها تيجي وراك، تجري وراها تطلع عينك وتزلك. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أسبع الجياع خيرات. مين بقى الجعانين؟ البشر، الأمم، الجهلة، اليهود البسطة، دول جعانين لكلمة ربنا، جعانين لفداء الله، لخلاص الله، لرحمة ربنا. كلنا سوري يتقال علينا جياع. وطوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. اللي جاي حاسس أنه ما يعرفش حاجة، يا بخته هيشبع. واللي جاي حاسس أنه ما فيهوش حاجة عدلة، يا بخته ربنا هيشيل كل حاجة وحشة منه. واللي جاي مشتاق يعرف ربنا هيعرف وهياخد كتير. وكل اللي جاي عطشان وجعان، أشبع الجياع خيرات، مش أكلات عادية، يعني هيشبعوا كما لا يتخيلوا. هنا الجوع الروحي طبعا مش الجوع للأكل والشرب. وصرف الأغنياء فارغين، إنما لما يجي واحد قدام ربنا يقول له أنا مستكفي لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت فقير وشقي وبائس وأعمى وعريان. ساعات في ناس تحس بكده، أنا تمام، أنا أحسن من كل الناس، أنا عارف اللي الناس مش عارفينه، أنا دارس أصلي وقاري اتفضل مع السلام. صرف الأغنياء فارغين، يدخل فاضي ويطلع فاضي، زي تمام قصة العشار والفريسي. العشار جعان برحمة ربنا، يقف قدام ربنا يشبع خيرات، تعزيات وغفران وأفراح وحاجات جميلة، والفريسي غني أو هو فاكر نفسه غني، أنا يا رب بصوم وبصلي ومش زي بقية الناس. صرف الأغنياء فارغين، ما خدش حاجة خالص. ساعات الواحد يجي الكنيسة ويطلع فارغ، لو دخلت في مرة وطلعت فاضي اسأل نفسك ليكون السبب انك دخلت غني. لكن صدقني مش ممكن تيجي الكنيسة او تيجي ربنا في مخدعك او في اي لحظة تطلب ربنا وانت جعان وما تشبعش. مشكلتنا ان احنا ساعات نيجي ربنا مش جعانين، جايين شبعانين او حاسين بشبع مزيف كأننا كويسين. ولا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوب. إنما لما الواحد يقف دايما في موقف الجعان ويقول له رب جعان لرحمتك، جعان لمعرفتك، جعان لحكمتك، جعان أشبع بيك وأقرب منك، جعان للأمان والسلام اللي عندك مش في الدنيا، جعان تدخلني في حضنك خايف من الدنيا دي كلها، أنا جعان ليك أنت، لازم يشبع. إنما اللي جاي بيقول له أنا كويس، خلي بالك، أعمل في حسابك، أنا لي حساب عندك، يصرف فارغا. عضد إسرائيل فتاه. طب ما احنا بنقول ان اسرائيل ده مرفوض ومتكبر، لا، اسرائيل في العهد القديم اللي رفض المسيح رفض من المسيح، لكن هنا اسرائيل الجديد، اسرائيل كما تمناه الله. يعني موسى لما دخل لفرعون بيقول له ربنا بيقول لك اطلق ابني اسرائيل، فاسرائيل كشعب كان ابن لله في نظر الله، إنما اترفض بسبب اللي عمله في المسيح وبسبب عنده. فهنا المسيح له المجد أو الروح القدس بيشير إلى إسرائيل الجديد، إلى كنيسة العهد الجديد، هي دي الفتى الحقيقي، هو ده الابن الحقيقي. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، هو ده إسرائيل بقى. فهنا عضد إسرائيل فتاه، يعني ابن إسرائيل الجديد يعضده، كنيسة العهد الجديد أولاد الله يملاهم نعمة، ياخدوا بركات نعمة فوق نعمة، ما يجيش حاجة جنبها بركات العهد القديم. عضد إسرائيل فتاه، احنا البنوة في العهد الجديد أجمل وأوضح جدا من بنوة الشعب في العهد القديم. بنوة في العهد القديم كانت مشروطة وكانت نعمة من ربنا بس الناس مش فاهمينها، وكان في خوف ورعب من ربنا عند الناس. إنما في العهد الجديد رأينا ابنه الوحيد وعرفنا سر الحب الإلهي، وبقى يقول لنا مش هسميكوا عبيد تاني، هسميكوا أحباء، وإنتم دلوقتي معايا أولاد لله، ولما تصلوا قولوا أبانا الذي، كل ده عز العهد الجديد. عضد إسرائيل فتاه، إشارة إلى عطية البنوة في العهد الجديد، ليذكر رحمة. يعني إيه؟ عشان الوعد اللي كان قاله زمان والرحمة اللي وعد بيها أبائنا زمان، إبراهيم ونوح قبل منه وموسى بعديه وداود بعديه، كل دول ربنا وعدهم برحمة، وعدهم بخلاص، وعدهم بمجيئه، وعدهم بفدائه ذكر رحمته. ذكر رحمته يعني ايه؟ يعني تمم وعده اخيرا، يعني كل وعود الرحمة اكتملت اليوم حين دخل المسيح عالمنا. فذكر رحمته، يعني الاتفاق اللي اتفقوا مع ابونا ابراهيم قبل 2000 سنة بدأ يتممه دلوقتي. الناس اللي وعد به ابونا ابراهيم ان في نسلك تتبارك كل امم الارض، ها هو الان في بطن العذر. فذكر رحمته كما كلم أبائنا. العذراء بتقول زي ما كلم أبائنا. شوفوا العذراء مذاكرة ازاي، فهمة كل حاجة، فهمة الوعد اللي راح لنوح وابراهيم وموسى وداود، فهمة التسلسل، وعايش على رجاء أن يأتي المسيح المخلص ككل أتقياء شعب إسرائيل، وهم دول اللي بقوا المسيحيين الأوائل، ودول سر عظمة الكنيسة الأولى، إن هم كانوا منتظرين ربنا. سهل عليهم الإيمان. كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. ونسله دي عمل فيها بحث معلمنا بولس الرسول باستفاضة عشان يقول لنا أن كلمة نسل دي إشارة لمين؟ للمسيح نفسه، مش لكل ولاد إبراهيم. ولاد إبراهيم طلعوا مش قوي يعني، والمسيح قال فيهم كلام صعب، قال لهم لو كنت ولاد إبراهيم كنت تسمعوا كلام إبراهيم، أنت ولاد إبليس. إنما نسل إبراهيم يقصد به شخص واحد، المسيح الذي أتى من نسل إبراهيم وصارت فيه، اكتملت فيه كل الوعود، واكتملت فيه كل البركة اللي وعد بها ربنا البشري. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر. مريم العذراء مريم راحت لإليصابات، وهي كانت في الشهر الكام؟ في 6، يبقى لازم تكمل لغاية ما تولد. فكملت 3 شهور الأخيرة من حبل إليصابات. وده اللي بيخلينا نقول أن فرق العمر بين يوحنا المعمدان وربنا يسوع له المجد هو فرق البشارة بين زكريا وإليصابات اللي بعدها بدأ الحبل بيوحنا، والبشارة بميلاد المسيح اللي ساعتها بدأ الحبل بربنا يسوع المسيح. ففي الفرق اللي بينهم 6 شهور، والفرق ده يعتقد هو الفرق اللي ظهر في بداية الخدمة. يعني يوحنا بدأ خدمته في سن 30 سنة، يدوب خدم 6 شهور لغاية ما بدأ المسيح خدمته، وابتدى هو يركن وابتدى يختفي. عشان كده دايما نتعجب من هذا الطفل العجيب يوحنا، اللي لما خدم يمكن 6 شهور قلب الدنيا كلها، وبعدين بدأ ياخد جنب عشان يفسح بقى للمسيح له المجد. مكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. برضه عاوزكم تتخيلوا الأسبوع ده كله العذراء كانت بتعمل إيه في بيت إليصابات. إحنا شوفوا بنكرمها قد إيه، إنما المسيح في بطنها لكن توطي على الأرض وتكنس وتمسح. بس المسيح ربنا له كل المجد، الذي تسجد له الملائكة محنية به، وفيش مانع تكنس وتمسح. خلوا الصورة دي قدام عينينا. احنا ساعات اللي يعني بنستكتر ان احنا ننحني بسبب ظروف كتيرة، ونستكتر نخدم الناس.